أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وسيد المتقين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأبناء، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فنحن اليوم في هذه الحلقة أمام حدث آخر من أحداث سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمام موقف عظيم مهم، هو موقف وحدث الهجرة. وللدلالة على عظمة هذا الحدث في حياة المسلمين، أن الخليفة الثاني رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يؤرخ للمسلمين لم يجد أوفق ولا أنسب من هذا اليوم العظيم يؤرخ به للمسلمين. فتاريخنا يبتدئ التقويم به من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا مؤشر مهم، وفي هذا دلالة على أن هذا الحدث حدث عظيم حتى استحق أن يبدأ التقويم الإسلامي به. حدث الهجرة كان بعد أن استنفد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طاقته جميعا، وبذل كل ما في وسعه في دعوة قومه إلى الله، لكنهم لم يستجيبوا وأقفلوا عقولهم وقلوبهم ونفوسهم عن السماع لهذا النبي الكريم. ثم بحث في القبائل المجاورة يعرض نفسهم على القبائل، ما من مستجيب، لا الطائف ولا غير الطائف استجابت له صلى الله عليه وسلم. بدأ يمد بصره إلى المناطق المجاورة يعرض دعوته، فاستجاب له أهل المدينة الأوس والخزرج، وكانت يثرب قبل أن يسميها النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم
المدينة الطيبة،
وكما عرفت المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. استجاب له بضعة نفر من طيبي النفوس وأحياء القلوب ورقاق المشاعر، استجابوا لدعوة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم. فهاجر النبي إليهم ليجد التربة الخصبة لدعوته، ويجد الميدان المثمر للإسلام العظيم، ويجد القوم الذين يحملون هذا الدين. فهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر جميع أصحابه، هو كان آخر الناس هجرة، بقي يتعرض لأذى قريش إلى آخر لحظة. عمر بن الخطاب سبقه بقليل كما قرأتم في كتب السيرة، لكن عمر لما خرج مهاجرا خرج متحديا، من أراد أن يتم أطفاله فليتبعني إلى بطن هذا الوادي. هنا نسأل، النبي خرج متحديا جهرا ولا كيف خرج؟ خرج مستترا سرا. عجيب، يعني النبي يخرج سرا ولكن الفاروق يخرج جهرا. الحقيقة المسألة بسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تريد أن تقتله، لكنها ما كانت تريد قتل عمر بنفس الدرجة، لأن قريش تعلم أن رمز الدعوة ورأس الدعوة هو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وذلك خرج سرا. لا أن عمر أشجع من النبي، فالنبي أشجع الناس أجمعين، ولكنه خرج سرا لأنه مقصود ومهدد بالقتل عليه الصلاة والسلام. على أي حال، القرآن العظيم حدثنا عن هذا الحدث العظيم، والسنة المشرفة كذلك وصفت لنا رحلته صلى الله تعالى عليه وسلم. من القرآن نبتدئ إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
محمود قاسم سنولا هذه الآية الكريمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
فتح الله عليك. سمير
عندك آية أخرى؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. صدق الله العظيم.
فتح الله عليك.
صدق الله العظيم. لكن لو سألناك يا سمير عن الآية التي قرأت، معنى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ما تقول في معناها؟
أن الله سبحانه وتعالى وعد رسول صلى الله عليه وسلم أنه سوف يعيده إلى مكة من حيث أنه هجر منها إلى المدينة.
إن الذي أوجب وأنزل عليك القرآن لرادك إلى موطنك في مكة، حيث أخرجك أهل مكة أو خرجت من مكة. الله عز وجل رادك إلى معاد. لو سألناك يا محمد تقي الدين، من هما الصاحبان؟
الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه.
الرسول وصاحبه الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه. الصديق ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال له النبي؟ نعم،
ما فما بالك باثنين يا أبا بكر، ما ظنك باثنين لو ثالثهما؟
هذا كلام النبي
صلى الله عليه
وسلم عليه الصلاة والسلام الصديق. لكن ماذا كان يشغل بال الصديق؟ ولماذا يقول له النبي لا تحزن؟
لأنه إذا أحد الكفار نظر إلى موضع قدمه رآهم في الغار.
أبو بكر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له يا رسول الله، لو نظر أحدهم أحد المشركين الكفار ذولا إلى موضع قدمه لرآنا. يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام، يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. الكفار لو ملأوا الأرض ما يفعلون شيئا. إذا القرآن العظيم سجل من طريق هجرة النبي عليه السلام ورحلته هذه، سجل هذا الحدث البارز المهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان متجها إلى المدينة. المدينة شمال أو جنوب مكة؟
شمال
مكة. تماما، ممتاز، شمال مكة. لكن النبي لجأ إلى أين؟ إلى غار ثور. وغار ثور شمال أو جنوب مكة؟ جنوب، يعني بالعكس، حتى يعمي على المشركين الوجهة التي يريد. إذن خرج النبي عليه الصلاة والسلام والصديق خير صاحبين، خرج من مكة بعد أن نام علي رضوان الله تعالى عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لغرضين. أولا يوهم الكفار المحاصرين لبيت النبي عليه السلام أن النبي ما زال نائما في الفراش، واحد. ثم أبقى عليا ليؤدي الأمانات إلى أهلها. كان أهل مكة قد ائتمنوا النبي على أمانات، فالنبي الآن مغادر، يريد أن يؤدي الأمانات. أبقى عليا يؤدي الأمانات إلى أهلها. ثم لجأ إلى الغار الصديق صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعهما دليلان اثنان. لجأ الجميع إلى الغار. عبد الله بن أبي بكر الصديق يرد بالغنم فيسقي النبي والصديق من اللبن والحليب، ثم يعود بالغنم ينقل أخبار مكة. أسماء بنت أبي بكر الصديق تنقل الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رحلة شاقة طويلة، جبل عالي، لكن هذه البنت المسلمة المجتهدة تصعد بالطعام إلى النبي والأبيه، ثم تعود إلى مكة. هكذا إلى أن وصل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سكن الطلب، بعد 3 أيام من لجوء في الغار الضيق الصغير هذا، بعد أن سكن الطلب خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث له في الطريق من المعجزات والخوارق ما حدث. أولا لحقه سراقة بن مالك. سراقة لحق النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقبض عليه أو يدل قريشا عليه، ولكن الله تعالى كان يوقعه عن فرسه حين تغوص أقدام الفرس في الرمل فينقلب، وهو الفارس المشهور والمعروف. فعلم أن الأمر ليس أمرا بشريا، ولكن هذا رسول. قال له آمنت، فرجع وقد وعده النبي عليه الصلاة والسلام بسوار كسرى. ثم لجأ النبي إلى خيمة أم معبد، امرأة طيبة صالحة في الطريق، لقيها النبي عليه الصلاة والسلام فأكرمته. كان عنده في البيت شاه لا تحلب، قالت ما عندنا لهذه الشاه، فطلب منها أن تقدمها إليه فحلبها، فحلبت فأسقى أم معبد ثم الصديق ومن معه، ثم شرب هو آخر واحد صلى الله تعالى عليه وسلم. الهجرة إخواننا حدث مهم، حدث عظيم. بقي النبي يسير بتوفيق الله وعنايته لأن وصل إلى المدينة المنورة التي كانت تنتظره على أحر من الجمر بالشوق والحب الكبير، تنتظر قائدها ونبيها وحبيبها وزعيمها صلى الله تعالى عليه وسلم. فاستقبلته بالبشر واستقبلته بالفرحة الكبرى وبالإقبال الشديد حتى تمتع عينها برؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم. هكذا استقبل النبي. أول عمل عمله النبي ماذا كان؟ نعم،
بناء
المسجد. أول عمل عمله النبي في المدينة بناء المسجد. هذا يدلنا على أهمية المسجد في حياة المسلمين، أن هو مرتكز الحياة ودعامة المجتمع. من المسجد نبدأ. أول ما نزل المدينة أقام المسجد. العمل الثاني الذي عمله النبي عليه الصلاة والسلام
آخى بين المهاجرين والأنصار.
أحسنت، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، عقد الرابطة بين المجتمع، لأن المجتمع من غير أن يكون بينه رابطة هذا مو مجتمع، هذا يكون كالمسبحة التي قطع خيطها فانفرطت حباتها كل حبة في زاوية لا تنفع. فربط النبي صلى الله عليه وسلم حبات المجتمع برباط وثيق لا يعرف الناس، رباطا متينا وثيقا كذلك الرباط، الأخوة، وسنتكلم عنها إن شاء الله في حلقة مستقلة. الأخوة، آخى النبي بين المهاجرين والأنصار الأخوة الإيمانية الإسلامية الحقة. فصار المهاجر يقاسم الأنصاري يقاسم أخاه المهاجر ماله وبيته وأرضه حتى يعيش أخوه المهاجر، والمجتمع وسع بعضه وكان في ود وحب إلى آخره. هذه بعض مواقف الهجرة. مما يدلل إخواننا على أهمية الهجرة أن النبي في حديث له مهم ضرب بها مثلا في الإخلاص، فقال يا إياد
عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
تمام، يعني هذا جزء من الحديث. إنما الأعمال بالنيات، لما أراد النبي أن يمثل للأعمال والإخلاص وأنها بالنيات مثل بماذا؟
بالهجرة.
مثل بالهجرة، دلالة على ماذا؟
العظمة.
على عظمتها. أنتم ما شاء الله ممتازين، دلالة على عظمتها، ولذلك مثل بها ربنا تعالى. إذا قرأنا القرآن الكريم وجدنا أنه يثني على المهاجرين ثناء عظيما، الذين آمنوا وهاجروا، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، مليء القرآن بالحديث عن المهاجرين، أكثر من 10 مواطن أكثر، كل حديث عن عظمة منزلة المهاجرين عند الله عز وجل. أن المهاجر يخرج من بيته وماله وداره وبلده إلى آخره مهاجرا إلى الله ورسوله، هذا أجره عظيم جدا. إذن الله تعالى أثنى على الهجرة والمهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أثنى على الهجرة والمهاجرين. الحقيقة في الهجرة لنا دروس كثيرة، يمكن أن نقف سريعا، لا أقول طويلا لكن سريعا جدا عند بعض هذه الدروس. مؤمن ممكن أن تقفنا بإيجاز على بعض ومضات ونفحات الهجرة.
أهمية
التاريخ الهجري، مثل ما أسلفنا قبل قليل عمر جمع الصحابة قال لهم نريد أن نؤرخ لهذه الأمة، واحد قال بتاريخ الروم كره عمر ذلك لم يحبه، واحد قال بتاريخ الفرس كره عمر ذلك ولم يحبه، واحد آخر قال نؤرخ بمولد النبي، واحد آخر قال ببعثة النبي، واحد قال بموت النبي. مش مناسب نؤرخ بموت النبي عليه السلام، فواحد قال بهجرة النبي. قال عمر تماما نؤرخ بهجرة النبي. لماذا؟ لأنه اليوم الذي فيه عز الإسلام، وانتقل الإسلام من الضيق إلى السعة، وانتقل من الجفاف والجو الشديد إلى الجو الندي الواسع. هذا أيضا فيه معنى آخر، ضرورة أن تكون هذه الأمة مستقلة لها شخصيتها، لا ننماع لا نذوب، ولكن يكون لنا استقلال تميز، يكون لنا شخصية كما ربنا خلق كل واحد منا بجسم ليس متصلا بالآخر يجب أن يكون لنا شخصية، لكن نتعاون مع الناس ونحن لنا شخصية، نأخذ من الناس والناس يأخذون منا، ولكن لنا شخصية. لذلك كان لنا التاريخ الهجري، معنى آخر من معاني الهجرة
التوكل والأخذ والأسباب في الهجرة،
نجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب. من أين جبنا هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر أعد الراحلته، وأعد من يأتيه بالزاد، وأعد من يأتيه بالأخبار، واستعان بالدليل، واستعان بسائس للنوق أو الجمال التي يركبون. كل أمر قد أعد له عدته عليه الصلاة والسلام، وتوكل على الله كما قلنا في حلقة التوكل. أعد الأسباب واجتهد غاية الاجتهاد، وقعد في الغار مطمئن. الكفار واقفون بباب الغار والنبي مطمئن. لماذا؟ أنا الذي علي عملته، والله تعالى يكمل الباقي سبحانه. أنا عملت الذي في طاقتي ووسعي، والله تعالى يتولانا بعد ذلك. إذن الأخذ بالأسباب والتوكل معا. الدرس الثالث،
الهجرة سبب مهم في حياة الأنبياء أجمعين.
الهجرة أمر ثابت في حياة الأنبياء جميعا. تذكروا لما النبي عليه السلام بعث فراح راجع ورقة بن نوفل، ماذا قال له ورقة؟ قال له ورقة: ليتني أكون شابا حتى أتمكن من نصرتك إذا أخرجك قومك. النبي استغرب، قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد قومه بمثل ما جئت به إلا وأخرجوه. إذن الأنبياء هددهم دائما أقوامهم بالإخراج. إبراهيم هاجر من بلده، هاجر إلى فلسطين. موسى هاجر، سيدنا لوط هاجر مع إبراهيم، ونبي الله يونس كذلك. أنبياء كثيرون هاجروا من أوطانهم. فالهجرة سنة في حياة الأنبياء، لأن أقوامهم كانوا يخرجونهم من ديارهم. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فلما يصل الأمر إلى حد أنني لا أستطيع أن أمسك بإيماني وديني أخرج، لكن ما أخرج من أول يوم في الدعوة، من أول يومين. ولكن إذا وصل الأمر إلى حد شديد جدا كان النبي يخرج من بلده وقومه. دروس أخرى ممكن؟
أهمية المسجد،
أهمية المسجد في المجتمع. الحقيقة دروس كثيرة جدا ما نستطيع أن نستقصيها، فنعاود سماع القرآن إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكر الله والله خير الماكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. يسجل القرآن هنا أن قريشا كانت تتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يسجنوه أو يقتلوه أو يخرجوه، ويمكرون ويمكر الله، هم يدبرون أمرا والله عز وجل يدبر أمرا آخر، ومضى تدبير الله وتم قدر الله وأحبط تدبير الكافرين. التوكل على الله عز وجل. أيضا يقول له ربه سبحانه صلى الله عليه محمد، يقول له وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يعني كانوا يريدون أن يضيقوا عليك حتى يخرجوك من الأرض، لو أخرجوك إخراجا لما لبثوا خلفك إلا قليلا، لكن أنت هاجرت هجرة، تأملها، ما أخرجوك إخراجا ولكنك هاجرت هجرة، فكان خروجه من مكة عليه الصلاة والسلام نصرا ولم يكن انهزاما. على أي حال، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حري بنا أن نقف عندها مليا بعد القرآن الكريم، فبهذا تستنير نفوسنا وعقولنا وأفكارنا ونفهم إسلامنا فهما جيدا. وفقنا الله وإياكم إلى ذلك، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم.